الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة السابعة في شرح كشف الشبهات في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. الآن هنا نقطة مهمة لا بد من الإشارة إليها، وهي أن يقال إنه هو الشيخ هنا يريد أن يبين لك طريقة محاججة المبطلين ومجادلتهم، وأن تبين لهم أن ما هم عليه خطأ، وأن ما هم عليه ضلال وشرك. لكن كما بينا من قبل أن الأصل ليس هو أن تعرض نفسك للشبهات، ولا أن تلقي نفسك في مرمى سهامها ثم تقول: أنجو بما معي من الحجة. لكن الأصل هو ماذا؟ الأصل أن تنأى بنفسك عنها حرصا على دينك وشحا بيقينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال في أرض فلينأ عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تشرفت للفتن تشرفت لك. فالأصل أنك لا تعكف على أمثال هذه الشبهات، ولا تعنى بالجواب عن كل ما يريده أهل الباطل منها، بل حسبك ما من الله عز وجل به عليك من الحق. كما قلنا لكم في أول محاضرة إن العلماء كانوا يحذرون من ولوج هذه الطريق وسلوكها بالذات لمن لم تكمل آلته، ويقولون إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولذلك كما قلت لكم من قبل، الإنسان يحزن كثيرا حين يجد بعض الشباب المستقيم أو اللي عنده خير يعنى كثيرا بدخول المواقع اللي بتعنى بالتنصير أو الغرف على البلتوك بتاعة المنصرين ونحو ذلك، ويستمع إلى شبهاتهم. أخي قد يعلق، وكذلك يدخل على غرف الرافضة أو المبتدعة الغلاة ونحو ذلك. أخي قد يعلق في ذهنك شيء من هذه الشبهات ثم لا تستطيع له جوابا فتهلك. ولذلك الأصل في الإنسان أن يبتعد عن هذه الشبهات. وقلنا لكم وصية ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، اللي ابن القيم بيقول أنه لم ينتفع بوصية قط ما انتفع بهذه الوصية، وهو أنه لما جعل يورد على شيخه من الشبهات فقال له الشيخ رحمه الله: اجعل قلبك مثل الزجاجة، الماء ينبو عنها، ولا تجعله مثل الإسفنجة يأتيها الماء فتتشربه. أو كما قال الشيخ، بمعنى أن كل ما شبهة تجيلك تتشربها وتفكر فيها وتأخذ حيزا من قلبك، هذا غلط. لكن لا بد أيضا من، بالذات في الشبهات التي انتشرت وذاعت، لا بد من إحاطة بطريق جوابها، وأن يكون المرء على بينة من أمره. فنحن لا نفتش عن الشبهات ولا نثيرها من مكمنها، ولكن إذا انتشرت واشتهرت فلا بد من أن نتصدى إيه؟ من أن نتصدى للجواب عنها. في الحقيقة أن شبهات أهل الشرك وأهل البدع لا تقوم على قدمي حق، بل على قدمي باطل وحق، بل كلها في غاية من الوهاء والضعف والهزال، تبطل بأدنى تأمل. ولكن المشكلة زي ما قال الشيخ أن لهم علماء، وأن هؤلاء العلماء عندهم فصاحة، وأنهم زينوا على الناس للناس ولبسوا عليهم وألبسوا يعني باطلهم وضلالهم أثوابا من الإيه؟ من العبارات المنمقة وجعلوه في أعينهم مزوقا بما يخلعون عليه من خلع التحسينات ونحو ذلك. ولذلك تجد أهل البدع يشوهون أهل السنة بما يخلعون عليهم من ألقاب السوء، الحشوية، المجسمة، النابتة، الكذا، ويصفون أنفسهم بما شاء الله من عبارات المديح. والآن تجد كل مبطل ما يدعي أن باطله حق أبدا، ويخلع عليه من العبارات ما يلبس به على المبطلين، وما يذهب به حقيقته التي إذا بدت للناس صلعاء نفروا منها، فيسمون الربا الغليظ الذي هو ربا الجاهلية، ربا البنوك، يسمونه فوائد حتى يغرى الناس به. يسمون هذه المشروبات الكحولية التي هي الخمر الملعون شاربها يسمونها مشروبات روحية، يسمون العري والفجور والخنا والتهتك والتبذل يسمونه فنا ونحو ذلك من الأشياء المعروفة لكم جميعا. فالمؤمن العاقل لا تروج عليه أمثال هذه التلبيسات، بل يلبس كل شيء ثوبه الذي كساه إياه الشرع. فالباطل باطل وإن زينه أهله، والحق حق وإن نفر منه أعداؤه. واضح إخوانا؟ فالشيخ هنا بيقول أنه سيعطيك طريقين للجواب عن تلك الشبهات، طريق مجمل وطريق مفصل. إيه الطريق المفصل؟ الطريق المفصل إن إحنا ناخد شبهة شبهة ونجيب عنها، هذا هو الطريق المفصل. وهذه تحتاج إلى علم وإلى بل إلى رسوخ في العلم حتى تأخذ كل شبهة خاصة وتجيب عنها بدليل خاص. فالأنفع للعامة ولمن قل حظه من العلم الطريق الإيه؟ الطريق المجمل. إيه الطريق المجمل؟ يعطيك قاعدة كلية، يعطيك قاعدة كلية تدرأ بها في نحر كل آت بشبهة. هذه القاعدة الكلية تصحبك أن أوردت عليك شبهة، وهذه تنفع العامي والمبتدئ في طلب العلم، بل والعالم الذي عزبت عنه الحجة ونسيها، أن يحتج بالطريق الإيه؟ المجمل. ولذلك هو بدأ بالطريق المجمل، الشيخ بدأ بالطريق المجمل لأنه هو الذي يحتاج إليه أكثر الناس، وبعد ذلك نبدأ في التفصيل. مثل هذه الطريق المجمل والمفصل يسلكها العلماء في كثير من المواطن. مثلا حين يأتي أحد ليطعن على القرآن، وده كثير من المستشرقين وغيرهم، حتى المنصرين وغيرهم يوردون بعض الأشياء التي يزعمونها تناقضا في القرآن، أو التي يزعمون أن فيها مثلا خللا صناعيا أو خللا بلاغيا أو خللا نحويا أو نحو ذلك. فهؤلاء يجابون بإجابة مجملة وإجابة مفصلة. الجواب المجمل لهم أن يقال هذا القرآن عربي ولا ما هو عربي؟ عربي. ومحمد صلى الله عليه وسلم عربي ولا ما هو عربي؟ عربي. وقومه عرب ولا ليسوا بعرب؟ عرب. فيقال لهم لو كان في القرآن مغمز أو مطعن من قريب أو بعيد، هل كان هؤلاء العرب الأقحاح الخلص الذين هم الغاية في البيان وهم فرسان هذا الميدان غير منازعين ولا مدافعين، هل كان يخفى عنهم وتصل إليه أنت يا من بينك وبين اللغة الفصيحة مفاوز تنقطع لها أعناق المطي؟ هل يتصور هذا؟ هذاك القرآن لو كان فيه مغمز أو مطعن كان هم سيسكتون ولا يشنعون به حتى تأتي أنت فتنتبه له؟ هذا لا يمكن. ولذلك هم عدلوا عن معارضة القرآن ومقارعته والإتيان بعشر سور بل بسورة من مثله إلى مقارعة السيف والسنان، فدل على أنهم لم يجدوا فيه أي مطعن، بل اعترفوا له بالفصاحة وعلو الكعب وبلوغ الغاية في إفحام المخالف. واضح؟ ولذلك لما أظن ابن الأنباري أورد عليه بعضهم إيرادا في قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فقال له هذا الزنديق يقول له هل للجوع لباس؟ شلون ربنا يقول فأذاقها الله لباس الجوع؟ هيقول له أن هذا التركيب والعياذ بالله هكذا يرى رديء، أن الجوع ليس له لباس. فقال له ابن الأنباري رحمه الله لا باس أيها النسناس، هب أن محمدا ما كان نبيا أفما كان عربيا صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان هذا مستنكرا أكان يأتي به عربي من خلص العرب وكان يروج على قومه العرب الخلص الأقحاح؟ فهذا جواب مجمل. والجواب المفصل إن احنا هنجيب له كل آية بيعترض عليها وندفع إيه؟ وندفع الشبهة التي عنده فيها. فهنقول له مثلا لا، ليه نصب، ليه رفع الصابئون في المائدة في حين نصبها في الحج؟ وليه فعل كذا وكذا؟ ولماذا أتى بكذا على وجه كذا وعلى نحو كذا؟ من الأشياء اللي هي يعني معروفة جدا ومملولة وممجوجة وأجيب عنها مرات من أمثال هذه الشبهات التي يريدونها. فده معنى جواب مجمل وجواب إيه؟ وجواب مفصل. جواب مجمل معناه أنه يكفي لدفع كل شبهة، ينسف الباب من أساسه. ما هو الجواب المجمل الذي أتى به الشيخ لقطع شجرة شبهات أهل الشرك كلها؟ يقول رحمه الله أما الجواب المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه الآية عظيمة جدا في التمسك بكل محكم، سيأتي تفسيرها إن شاء الله مستوفى في الكلام على المحكم والمتشابه من درس أصول التفسير، لكن محل المراد هنا أن الله عز وجل بيّن أن القرآن على قسمين، فقسم محكم منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه، فهذه الآيات المحكمات يرد إليها كل ما تشابه فيه، لأن في القرآن آيات أخرى متشابهات لحكمة ما جعلها الله عز وجل كذلك ليمتحن عباده، فينظر من منهم يتبع المتشابه لزيغ في قلبه ومن منهم يرد هذا المتشابه إلى الإيه؟ إلى المحكم. فأنت عندك في القرآن آية محكمة تدل على أن مثلا على أن كل شيء بقدر، كما قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر، وكما قال والله خلقكم وما تعملون إلى غير ذلك. فإذا احتج القدري بما فيه إثبات مشيئة العبد وفعله فحينئذ نرد ما احتج به من المتشابه إلى المحكم الذي عندنا. واضح؟ إذا احتج بقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهل هذا ينفي أن مشيئة الرب فوق مشيئة العبد وأن العبد لا يشاء إلا أن يشاء الله؟ أبدا. إذا احتج المشبه أو المجسم من يشبه الله بخلقه بشيء من آيات الصفات كقوله يد الله فوق أيديهم فنرد هذا إلى المحكم من قوله ليس كمثله شيء. واضح؟ وسيأتينا إن شاء الله تفصيل القول في معنى المحكم والمتشابه، وهل آيات الصفات من المتشابه أو من المحكم، سيأتينا في درس المحكم والمتشابه من أصول التفسير إن شاء الله. لكن الغرض المقصود أن المحكم في هذا الباب هو الله لا إله إلا هو، هو إياك نعبد، هو ألا تعبدوا إلا الله، هذا محكم واضح. فإذا احتج أي مبطل بما قد يفيد عنده هو جواز صرف العبادة لغير الله، احنا هنقول له لا نفهم كلامك هذا. الجواب المجمل الذي نقوله له ان احنا نقول له لا نفهم كلامك هذا، والذي نفهمه ان الله امر بان لا تصرف العبادة الا ايه، الا له وحده، الا تعبدوا الا الله، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فكل ما تورده توهم انه دليل على جواز صرف شيء من العبادات لغير الله سنقول لك هذا من المتشابه الذي يجب رده الى الايه، الى المحكم، هذا لو صح. منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. الناس صنفين، اهل علم يردون المتشابه الى الايه، الى المحكم، ويحملون المتشابه على المحكم ولا يضربون كتاب الله بعضه ببعض. وصنف آخر هم من في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ليفتنوا أنفسهم والناس عن صراط الله تبارك وتعالى، وابتغاء تأويله. ابتغاء تأويله سيأتي لنا إن شاء الله بيان معناها في درس أصول التفسير. وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ممن يتبعون ما تشابه منه، فقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. واضح أخوانا؟ واضح هذا الجواب المجمل؟ واضح ولا بدأتوا تتعبوا؟ ندرس أصول التفسير طول شوية أنا عارف، لكن خير إن شاء الله. قال مثال ذلك إذا قال لك بعض هؤلاء، حيلبس عليك بتلبيس معين، حيجيب لك شبهة معينة، حيقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. هيقول لك ربنا بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يبقى أولياء الله دول مدام لا خوف عليهم وما دام لهم يحزنون يبقى كل اللي هم عايزينه ربنا هيعمله لهم. هي دي شبهته، اذا عايزوا حاجه ربنا مش هيزعلهم تبارك وتعالى، لن يحزنهم، مش كده؟ وبالتالي احنا لما نطلب منهم ان هم يشفعوا لنا او يدعوا لنا او يفرجوا كروبنا هم هيعملوا ده وربنا هيعمله لهم علشان هو لن ايه، لن يحزنهم. فهمت وجه الشبهه؟ فهو هيستدل بهذه الآية على هذا المعنى، أو استدل بالشفاعة، يعني هيقول لك الشفاعة حق والأنبياء لهم شفاعة والنبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله. تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله؟ حاشا وكلا، بل هو أعظم الخلق عند الله جاها وأقربهم لديه وسيلة صلى الله عليه وسلم. وتنكر أنه يشفع عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال أنا أول شافع وأول مشفع، وأحاديث الشفاعة مشهورة ومتواترة ولا ينكرها إلا أهل البدع. فبيقول لك إذا قال لك الكلام ده وذا لك الرسول صلى الله عليه وسلم له جاه وله شفاعة وذكر كلاما نحو هذا، كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، يستدل به على شيء من ذلك، يستدل بأحاديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت شفاعته على شيء من هذا الباطل، فأنت قل له أنا لا أفهم معنى هذا الكلام الذي ذكرته. غاية ما ستقول له هتقول له إذا كنت لا تفهم وجه جواب الشبهة جوابا مفصلا، وإلا فسيأتينا الجواب عنها جوابا إيه؟ مفصلا. هو مش معنى ده أن ملهاش جواب، أنا عايزك تفهمه، خدوا بالكم. هل معنى أن احنا بنجيب عنها الجواب المجمل هذا أنه ليس لها جواب مفصل؟ لا، لها الجواب المفصل طبعا وسنمر عليه، ولكن من الآخر أنت مش عايز توجع دماغك، أو ما أنتش عارف الجواب المفصل أو غاب عنك، هتجاوبه بهذا الجواب المتين، هتقول له أن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. واللي أنت بتقوله ده من المتشابه، لأن المحكم الذي لا مراء فيه هو أن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، وأن المشركين مشركي مكة كان عندهم توحيد الربوبية، وكانوا يتعلقون بالملائكة والأصنام والصالحين والأنبياء والأولياء ونحو ذلك، مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وربنا عز وجل سمى ذلك عبادة وأخبر أنه لا ينفعهم، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد على أن يغير معناه. فتقول له ما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هتقول له أنا لا أعرف معناه، ولكني أقطع أن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، لأن ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكلام الله لا يتناقض، أنت فقط الذي تحمله على ما يوافق هواك، ولكن هو محمول على المحكم من كتاب الله الدال على أن العبادة لا تصرف إلا لله، وعلى أن من صرف شيئا منها لغيره فهو مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالشيخ بيقول لك لا تستهن بهذا الجواب، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لا يفهم هذا الجواب ولا يركن إليه إلا ذو الصبر وذو الحظ العظيم، ذو الصبر على طاعة الله وذو الحظ العظيم من توفيق الله تبارك وتعالى وهدايته لأرشد الأمر. يقول أما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنهم، هذا مما يزينه الشيطان لهم ومما يمليه لهم، لأن هذه كما بين الشيخ أنها طبيعة الحق والباطل، طبيعة الحق والباطل أنهما في صراع دائم لا ينتهي، ولا تتصور أبدا أن طريق الحق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى طريق مفروشة بالورود أبدا، فهم لا يزالون يريدون الشبهات ليصرفوا بها الناس إلى ما هم فيه من الباطل ويحرفوهم عن الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قولهم، ذكر هنا ثلاث شبهات، أتصور أن احنا لو ذكرنا بعضها قد نضطر لإعادة الكلام فيه في المرة القادمة، فرفقا بكم وتخفيفا عليكم سنكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.